بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته معنى الطاغوت: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الآية قبل هذا الكلام الذي سمعنا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية توضح أن كل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى عباده لينذروهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده وأن يجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما سمعنا رئيسهم الشيطان، ومن عبد من دون الله وهو راضي، ومن ادعى علم الغيب، وستأتي إعادة هذه الفقرات فيما بعد. المؤلف يبين لنا كيف صفة الكفر بالطاغوت، يعني كيف نكفر بالطاغوت، لأن الله يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف نجتنبه وكيف نكفر به؟ فيقول: صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، لأن كل ما عبد من غير الله عز وجل فهو طاغوت. وفصل المؤلف على أن المعبود وهو راضي هذا هو الذي يدخل في حكم الطاغوت ويكون طاغوتا، أما الذين يعبدون من دون الله غير راضين كالملائكة والصالحين والأنبياء والأولياء الذين يعبدهم كثير من الناس وهم غير راضين بذلك فهم لا يدخلون في هذا. والعبادة كما قلنا وينبغي أن نفهمها ليس هي الصلاة فقط، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والخشوع والإنابة، هذه كلها عبادة، والذبح والنذر هذه كلها عبادة. الإنسان يأتي إلى صاحب القبر فيذبح له، لكن قد لا يمكن يأتي يصلي له ركعتين. الصلاة يشوفها عبادة، فما يكون أن يعبد غير الله فيصلي له ركعتين، لكن يذبح له عنده ما في شيء، لأن الذبح كما قال له من سيأتي ذكرهم على أنه تقرب إلى الصالحين وتوسل بالصالحين. وقد سمعنا البارحة لمن حضر منكم معنى التوسل كيف يكون. إذن صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أي لا يجوز لك أن تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله، هذه كلها تسمى عبادة، فلا تعبد غير الله. فإذا ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله فهذا هو الطاغوت، معناه أنك تعبد الطاغوت. يقول: وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن هؤلاء الذي تجدهم يعبدون الطواغيت، يذبحون لها، ينذرون لها، يستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، أولا الواجب عليك أن تدعوهم وتبين لهم، يعني الواجب عليك أن تدعوهم وتبين لهم الحق وأن هذا باطل وأن هذا لا يجوز بل هو كفر بالله عز وجل. وبعد ذلك إذا صمموا على ذلك فتعاديهم وتبغضهم، كما سمعنا في هذه الآية: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. الإيمان أن تعتقد أن الله عز وجل هو المعبود وحده. وعرفنا العبادة أن الله عز وجل قال في كتابه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الآية تجمع لك أنواع العبادة. قل إن صلاتي، الصلاة، النسك، الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني حياتي كلها لله تبارك وتعالى لا شريك له. أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، لأن من عبد غيره، يعني من ذبح لغير الله، من توكل على غير الله، من استغاث بغير الله، فقد جعله إلها مع الله. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. الله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت ولدي ولا زوجتي ولا دابتي. كلهم يعلمون أن الخالق هو الله، لكن كيف كانوا كفارا؟ كانوا كفارا لأنهم لم يعبدوا هذا الإله وحده وإنما أشركوا به. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا كما حكى الله عنهم في سورة صاد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هم يعرفون أن هذه الأصنام وهذه الأوثان آلهة، لأنهم يعبدونها من دون الله، يدعونها من دون الله، يستغيثون بها من دون الله، فمعناها آلهة. إذن الرسول ضيق عليهم حسب رأيهم على أنه جعل هذه الآلهة كلها الكثيرة إله واحد، أي على الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من ذلك. ثم أخبروا بعبادتهم ما هي؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم، يعني هم اعترفوا أنها عبادة. إذا كونك تذبح لغير الله وتدعو غير الله وتستغيث غير الله هذه عبادة، وهم يقولون احنا ما عبدناهم إلا يقربون إلى الله زلفى. إذا هؤلاء يقولون أنك لما تذبح للأولياء للصالحين للأنبياء أنت تتقرب بواسطتهم إلى الله عز وجل. والله عز وجل أخبر في كتابه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله عز وجل ما يحتاج إلى واسطة. العالم هذا في الدنيا كلهم كل ما يتحصلون على واسطات من أين لهم؟ يعني كل واحد يتجه إلى ربه مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن واجبنا أيها الإخوة أننا نبين لإخواننا الذين يقعون في هذه الأخطاء ظنا منهم على أنها تقربهم إلى الله، يعني ظنا منهم على أن هذا تقرب إلى الله لما يستغيث بولي من الأولياء أو يدعوه أو يذبح له أو ينذر له، يظن أنه يتقرب إلى الله. إذن يحتاج إلى بيان منا، ما دمنا عرفنا أن هذا خطأ وهذا غلط نبين له أن هذا لا يجوز مطلقا. ما نأتي نقول له أنت كافر، ما يصلح هذا. هو الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عمله نقر هذه الشهادة، يعني كونه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، عمله هذا خرب عليه هذه الشهادة. يعني كونه يعبد الله ويعبد غيره هذا ما يصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المشركين في مكة لو وافق معهم على أنهم يعبدون آلهتهم يعبدون الله ما صار بينهم خلاف خلاص، لكن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما امتنعوا عند ذلك حدث الجهاد والقتال بين المشركين وبين الكفار، حينما تمكن المسلمون من جهاد الكفار ودعوتهم إلى الحق. ثم يقول وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. أنواع العبادة كلها تخلصها لله تبارك وتعالى وتنفيها عن كل معبود سواه، يعني لا يجوز لك أن تدعو الله وتدعو غيره، تذبح لله وتذبح لغيره، تستغيث بالله وتستغيث بغيره، هذا لا يطلب. والله عز وجل له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الله ليس له حاجة في هذا العمل، إما أن تعبده عبادة خالصة له أو تروح مع الشيطان، والله عز وجل لا يضره ذلك. وتخلص جميع أنواع العبادة لله كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا ستأتينا آيات تبين هذا المعنى في الصفحات التالية إن شاء الله. نسمع التعليق على هذه الكلمات من الشارح، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا معنى واجتنبوا الطاغوت لا بد من هذه الأمور، أن تعرف أولا ما هو الطاغوت ثم تجتنبه، ولا يكفي أنك تجتنبه بل لا بد أن تعادي أهله وتبغضهم، لأنهم أعداء الله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا بد من هذه الأمور: أولا أن تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أنك تجتنبه، كيف تجتنب شيئا مجهولا؟ ثانيا إذا عرفته سهل عليك اجتنابه. ثالثا إذا اجتنبته فلا بد أن تعاديه وأن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار والأشجار والأوثان، لا بد أن تكفر بهذا كله. هذا معنى الإيمان بالله، أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. هذا لازم هذه العقيدة، ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك، ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك، فأنت تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله، ولكن يقول: ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة، ما أقدر أن أقول أن إنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله. نقول: أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله، ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد.
يعني فهمنا هذه الكلمات، يعني الإنسان لابد أن يعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا عرفت الشيء تجتنبه، لكن إذا لم تعرفه تقع فيه. فعرفنا أن الطاغوت يعني كل ما عبد من دون الله، وأنا أكرر دائما معنى العبادة، لأن كثير من الناس يظن العبادة ما هي إلا الصلاة والصوم والحج فقط، يعني الأركان الخمسة وما عداها ليس بعبادة. والجواب أن هذا يدل على أن الشخص هذا الذي يعتقد هذا لم يفهم معنى الطاغوت ولم يفهم معنى الإيمان بالله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله، العبادة الدعاء، الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الذبح، النذر، يعني يجب علينا أن نفهم هذه الأنواع أنها عبادة. كونك تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، هذه كلها عبادة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في أول بعثته نهى الصحابة جميعا أن يزوروا القبور، نهاهم أن يزوروا المقابر. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، بمعنى يدعونها ويستغيثون بها. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذا شرك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا له. قالوا: ماذا نقول؟ يعني نهاهم أولا ألا يزوروا المقابر مطلقا. بعد فترة قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في حال شركهم يأتون يستغيثون بها إذا تأخر المطر، إذا جاءهم العدو استغاثوا بها، إذا كان الإنسان مريض طلب منه الشفاء، إذا له غائب طلب منها أن يعيد الغائب. فهم الآن يقول ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم؟ أنت تدعو لهم، لأن أعمالهم انقطعت، أعمالهم انقطعت. الآن صليت المغرب على جنازة، هذه الجنازة ما بقي لها إلا دعاءك لما صليت عليه ودعوت له، أعماله انقطعت. إذن أنت لما تزور المقابر تستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنك تتذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ نمشي في هذه الدنيا ونسعى ونركض ولا نفكر في الموت، لكن لما تزور المقبرة تجد أخاك وأباك وابنك وجارك كلهم جاءوا لهذا المكان. إذن أنت تعلم أنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان، ما بقي لك إلا أن تكمل أجلك، لأن كل إنسان له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلما تعلم ذلك ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، بدل ما كنت تظلم الناس وتعتدي على الناس وتتكلم في أعراضهم وتدعو غير الله، ترجع وتعمل الأعمال الصالحة فإنها تذكركم الآخرة. الفائدة الثانية أنك تحسن إلى هؤلاء الموتى، يعني إخوانك الذين سبقوك بالإيمان تدعو لهم، فأنت تدعو لهم وتستغفر لهم. إذن هذه الزيارة المشروعة في هذا المكان الذي أنتم فيه تزورون البقيع وتزورون شهداء أحد وفي بلادكم، يعني هذه الزيارة المشروعة في كل مكان للمقابر. والكلام الذي تسمعونه يقول الناس اسمهم وهابية يمنعون زيارة المقابر، كلام كل هذا باطل، هذا كلام كله باطل. هم يمنعون الزيارة للمقابر التي فيها شرك، يعني ينهوك أن تدعو غير الله وتستغيث بغير الله، وأما أنك تزورهم تتذكر الآخرة وتدعو لهم فهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة المشروعة هي هذه، الزيارة المشروعة في بلادك وهنا وفي كل مكان. إذا زرت المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. إذن أنا أكرر هذا على أساس الإخوة الذين يلتبس عليهم معنى العبادة ويظن أنها ما هي إلا الصلاة والصوم والحج فقط، نقول لهم لا، الدعاء هو مخ العبادة، وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله سمى الدعاء عبادة بنص القرآن، إذا لو دعوت غير الله معناه عبدته، هذا معنى كلام المؤلف. يقول الرجل الذي يقول أنا أصلي وأصوم وأحج، لكن الجماعة الآخرين يذهبون المقابر إلى الأضرحة أنا ما ليش فيهم شغل، ما أدري إيش اللي عندهم. إذن معنى أنت ما عرفت، لو عرفت أن هذا هو الطاغوت ما قلت هذا القول. فلا بد أن تبين للناس هذه الأشياء وأنها لا ينبغي للمسلم أن يعملها، ورأس المال عند المسلم عقيدته. أيها الإخوة، رأس المال عندك هي العقيدة، أما الأموال التي تجمعها كلها ذاهبة، فكونك تصحح عقيدتك هذا من المنافع التي ذكرها الله عز وجل في الحج. الحج ذكرنا فيه منافع، وأهم المنافع أنك تتعلم العلم عموما، وأهم ذلك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، أهم ذلك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، وتعلم أنك حينما ترجع لبلادك عليك واجب تعلمت، فعليك أن تؤدي هذا الشيء الذي حملته، لأن هذا الأمر يكون بذمتك. فإذا كنت تبين لك أن دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله شرك ورجعت لبلادك، فإذا لم تبين لهم ذلك فأنت المسؤول أمام الله، لأنك كتمت علما، ومن كتب علما ألجم لجام من نار يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، لأن الله عز وجل إذا هدى بك رجل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن كون الإنسان يصلي ويصوم ويذبح لغير الله كيف يكون صلاته وصومه؟ يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يضيع هذه الشهادة، لأن الشهادة لله بالوحدانية ينبغي أن لا تدعو مع الله غيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا معنى الإيمان بالله، أن تصرف العبادات كلها لله، لا تصرف منها شيئا لغير الله، كالذي يصوم ويصلي ويزكي ولكن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء فهو مشرك. لا بد أن تكون جميع العبادات كلها لله، ألا لله الدين الخالص. لا بد أن تكون العبادات كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الذي يعبد الله ببعض العبادات ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادات فهذا لم يؤمن بالله، كالذين يصومون ويصلون ويحجون وينطقون بالشهادتين ولكن يدعون غير الله، يدعون الأموات ويذبحون للأموات وينذرون للأموات ويطوفون بالقبور، هؤلاء لم يعبدوا الله بل هم مشركون، لأنه لا يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادات، بل يجب أن تكون العبادات كلها لله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور أو لفلان أو لعلان، الدين كله لله.
يعني هذه الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة المقصود بها الشرك، ويكون الدين كله لله، فلا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور. قد يقول بعض الناس: الآن ما في أصنام، لأن الأصنام التي كانوا يعملوها من الأشجار أو من الأحجار ويعبدونها، يقول الآن ما في أصنام يعني بهذا الشكل، لكن هؤلاء الأولياء الذين تعبدهم من دون الله وتدعوهم من دون الله أنت جعلتهم مثل الأصنام، لأنك تدعوهم من غير الله، من دون الله عز وجل، وهم لم يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا، كما قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الذين أشركت بهم، يتبرؤون منك، لأنهم ما دعوك لأن تعبدهم من دون الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يحقق معنى لا إله إلا الله، وتحقيقها هو كما سمعتم، ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا من لازم التوحيد، من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي، أي يحب ويناصر أولياء الله سبحانه وتعالى وهم أهل التوحيد، ويعادي ويبغض أهل الشرك، لأن الله يبغضهم فأنت تبغض من يبغضهم الله. أما الذي يقول: أنا ما علي إلا نفسي ولا أعادي الناس وأبغض الناس وأكفر الناس، نقول له: أنت ما كفرت بالطاغوت. الكفر بالطاغوت من لازمه معاداة أولياء أعداء الله، من لازمه معاداة أعداء الله وبغض أعداء الله. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الموالاة في الله والمعاداة في الله. فالذي عنده الناس سواء لم يكفر بالطاغوت، إنما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله عز وجل.
نريد نبين مسألة قد تشتبه على بعض الناس. قال من لازم التوحيد أن من وحد الله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي أن يحب ويناصر أولياء الله. الموالاة اللي منهون عنها ليست المعاملة، يعني نحن نعادي الكفار ولكن نتعامل معهم. فكثير من الناس يسمون هذه المعاملة موالاة، ولكن الله عز وجل بين أنها ليست موالاة. الموالاة هي المحبة والنصرة، وكونك تتألم لما يحدث للكفار لأعداء الإسلام، إذا حدث لهم شيء تتألم لهم، هذه هي الموالاة. أما كونك تبيع وتشري معهم هذه لا تسمى موالاة. الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة وكان فيها اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في كمية من الطعام أخذها لأهل بيته، هذه معاملة. فكونك تبيع وتشري مع الكفار هذا لا يسمى موالاة، وإنما الموالاة إذا كنت تحبهم تقدم محبتهم على محبة الله، وتقدم محبتهم على محبة المؤمنين، وتواليهم وتبغض من يعاديهم، فهذه هي الموالاة. أما كونك تشتري منهم الحاجة التي تريدها فهذه لا تسمى موالاة. لو كانت هذه موالاة معنى ذلك أن أكثر المسلمين كلهم موالين للكفار. ما هو الدليل على هذا؟ أنتم الآن تأتون تركبون على سيارات وجئتم من بلادكم بطائرات، أليس كذلك؟ هل المسلمون هم صنعوا هذه الطائرات وهذه السيارات ولا صنعه الكفار؟ إذن أنت اشتريت منهم الذي تحتاج إليه، وهذه لا تسمى يعني موالاة، هذه معاملة بين المسلمين وبين الكفار لا تدخل في هذا الباب. فكثير من الشباب المساكين الذين عندهم نوع من الحماس يجعلون هذا من الموالاة، وهذا ليس من الموالاة لا من قريب ولا من بعيد. هو نفسه الذي يتكلم بهذا الكلام يقوم يركب في السيارة اللي صنعها الكافر، هو نفسه الذي يخاصم ويقول أنتم توالون الكفار وتشترون منهم وتعملون معهم، هو نفسه يقوم يركب السيارة ويحركها، والسيارة من سيارته، ما هو صنعها؟ صنعها الكفار. إذا ينبغي الإنسان أن يميز ويفرق بين الموالاة والمعاداة وبين المعاملة مع الآخرين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود في هذه المدينة ومات ودرعه مرهون عند يهودي، هذا يبين لنا على أن البيع والشراء وأخذ الحاجة التي يحتاجها المسلم من الآخرين هذا لا تسمى يعني موالاة ولا تسمى محبة، وإنما هذا بيع وشراء، هو يأخذ منك وأنت تأخذ منه. نعم، أظن يكفيكم هذا المثال. كلكم جئتم على طائرات من الخارج، وكلكم الآن تركبون سيارات، الآن تخرجون من المسجد كل واحد يركب سيارة ويرجع للمحل الذي هو فيه، هذه السيارة من اللي صنعها؟ احنا اشترينا منه هذه السيارة. فهذا لا يدخل في هذا الباب مطلقا، يعني ينبغي أن يفرق الإنسان بين هذا وهذا. نعم تفضل.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بملة إبراهيم عليه السلام، التي هي إفراد الله بالعبادة وترك ما سواه والبغض في الله والحب في الله. ملة إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، معاداة أعداء الله والبراءة منهم ومن دينهم، فمن لم يتبرأ منهم فإنه ليس على ملة إبراهيم، بل إن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، الحب في الله والكره في الله.
هذه الملة هي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سمعنا ما فيها. الله يقول قد كان لكم أسوة حسنة، الأسوة هي القدوة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا قال إبراهيم وما الذين قالوا معه؟ والذين معه إذ قالوا لقومهم الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الغاية، إذا آمنتم بالله وحده حدثت الموالاة بيننا وبينكم، أما ما دمتم على هذه العقيدة فالبراءة منكم. ثم إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، ولكن لما علم على أنه على غير الدين تبرأ منه، لما علم على أنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما في سورة التوبة. فالدعوة للوالدين على كفرهم كانت في الأول ظنا منهم على أن الأمر هذا يجوز، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا كما سبق في الآية الأولى على أن الآباء والأبناء والأقارب والعشيرة إذا كانوا مخالفين لله ورسوله فيجب على المسلم أن يخالفهم وأن لا يواليهم. نعم تفضل.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشارح حفظه الله: الأسوة معناها القدوة، وأول الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا هو التوحيد، وهذه هي عبادة الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. ما يكفي أنك تقول أنا أكفر بالطاغوت ولكن لا تنفذ هذا في أفعالك ولا تعتقده بقلبك، فهذا لا يكفي.
إذن الكفر بالطاغوت هو يعني ترك كل ما ينقض الكلمة التي هي لا إله إلا الله، وتعادي من كان على ذلك تلك العقيدة، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، لكن كما قلت ينبغي أولا أن تدعوهم وتبين لهم الحق. إذا صمموا على عقيدتهم وعلى آرائهم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك تتبرأ منهم. أما أنك تقول مثلا أنا مالي ولهم، أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج والباقي مالي ولهم، لا، لأنك كما قال المؤلف ما عرفت الكفر بالطاغوت ولا عرفت الإيمان بالله. الإيمان بالله أن تكون العبادة كلها لله عز وجل، والكفر بالطاغوت أن تعادي كل من يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. قال الشارح حفظه الله تعالى: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فإنه يسمى طاغوتا من الطغيان، وهو الخروج عن الحد. فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي بذلك، أو المعبود في غير طاعة الله الذين يتبعون الكفار ويتبعون أهل الضلال، هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت، لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فالذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم، ما نطيع إلا بطاعة الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله. إذا كان مطيعا لله أطعناه، فإذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر يعني قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: ما عبدناهم يا رسول الله؟ ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحلوا يعني يحل لكم الحرام فاتبعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم اتبعتهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. هنا يقول المؤلف: نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لنا أن نتبع غيره. فإذا وجدنا أحد يحلل شيئا أو يحرم شيئا وهذا لا يدل عليه كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نطيعه في ذلك، وإنما نطيع الإنسان في طاعة الله. إذا أمر بطاعة الله اتبعنا، وإذا أمر بمعصية الله خالفنا. الحديث الصحيح الصريح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بمعصية فلا تطيعه ولا تتبعه في ذلك، ولو كان حاكما، لو كان وليا يعني واليا، وأمرك بهذه الأمور المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرسول لما تكلم عن الولاة الذين يحدث منهم الظلم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحد الفاصل الذي يبين للمسلم الطريق الذي يسلكه. الرسول ذكر عن الحاكم الظالم، قال: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا يجوز لك الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا الحاكم خرج عن طاعة الله وارتكب ما هو يدل على كفره الصريح، عند ذلك لا يجوز لك أن تطيعه ولا تتبعه، وإنما الطاعة تكون في المعروف. فإذا أمرك بطاعة فعليك أن تطيعه، إذا كانت الطاعة لله عز وجل. إذا أمرك بمعصية فلا تطيعه. إذن التحليل والتحريم هو لله عز وجل، فأي إنسان يحلل شيئا وهو حرام بنص الكتاب والسنة أو يحرمه وهو حلال فلا يجوز لك أن تطيعه في ذلك. وهذا معنى قول المؤلف: ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فالذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم، ما نطيع إلا بطاعة الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس فيه متبوع في هذه الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وكل ما نهانا عنه ننتهي عنه. والدين كمل كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس الحلال والحرام، بيّن لهم كل ما يحتاجون إليه. في عرفات خطب الناس وبيّن لهم تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الناس إلى بيان إلا بيّنه لهم. كتاب الله فيه كل شيء، والله قال عن كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله لم يفرط في كتابه من شيء تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك البيان المبين، البيان الواضح. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المقصود به السنة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إنه ألا وحي يوحى. فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوله من عند نفسه. ولذلك لما جاءت المجادلة وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها في قضية الظهار، يقول لها: ما لك عندي شيء؟ لماذا؟ لأنه لم يدل عليه شيء في حكم الظهار. الظهار معناه أن يقول الرجل لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته، يعني يشبهها بإحدى محارمه. وهذا كان معروف في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. فهذا أوس ظهر من زوجته التي تسمى خولة وقال لها هذا القول، فهي عرفت على أن هذا فراق، معنى ماذا تصنع؟ عندها أولاد صغار لا تستطيع أن تقوم بحوائجهم، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت إلى الرسول تشكو عليه، تقول نثرت له قلبي، يعني كناية عن الأولاد، وأنا امرأة ضعيفة لا أستطيع أن أنفق عليهم، وإذا جعلتهم إليه ضاعوا، إذا ضممتم إلي جاعوا وإذا ضممتم إليه ضاعوا. ما معنى ضاعوا؟ تقول الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، أظن كلكم تعرفون هذا، الموجود الأمامي أكثرهم عندهم أولاد، الأولاد ما يربيهم إلا الأم ولا سيما الصغار، فتقول عندي أولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا، ما يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أنفق عليهم. والرسول يقول لا شيء لك عندي. عند ذلك نزل الفرج، يعني عندما يأتي الضيق ينزل الفرج، فنزلت الآيات التي تبين حكم الظهار، وأن على المظاهر هذا أن يصوم 60 يوما أو يعتق إلى آخر ما جاء في الآية. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا من عند نفسه، وإنما يقوله من عند الله عز وجل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حينما كان عبد الله بن مسعود يدرس وقال هذه العبارة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله. الواصلة، نبين الواصلة، الواصلة الآن تعرفون الباروكة هذه الموجودة، امرأة ما عندها شعر، شعرها قصير، فتأخذ هذا الشعر وتلبسه من أجل أن تخدع الخطاب، يعني لما يشوف الإنسان عندها الشعر هذا يقول المرأة جميلة. والواشمة والمستوشمة، الوشم هذا معروف، والفالجة التي تسوي سنونها كذا للحسن. الرجل قال هذا القول، لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما قال بالحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث قدسي. ففي امرأة عاقلة يعني موجودة تسمع الدرس، فهي رجعت وقرأت القرآن كله، يعني قرأت القرآن من أوله لآخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ما وجدت شيء، ما وجدت آية، فرجعت وقالت يا فلان أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجد هذه الآية التي تقول فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، يعني في الحديث القدسي، قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. فالشاهد أن كل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وحي. الفرق بين القرآن وبين السنة أن القرآن يصلى به ويتعبد به، بخلاف الحديث، ما تأتي تصلي بالحديث، وإنما تصلي بآية من كتاب الله عز وجل، تقرأ القرآن، وإنما كله وحي من الله، لأن الله عز وجل أخبر عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قاله يجب على المسلم أن يؤمن به ويعمل به، فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما قاله هو عن الله عز وجل، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. وهذه الآية صريحة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
لحظة، هذه الآية صريحة، لكن قد يقول الإنسان أنا ما أصلي للشيطان هذا ما أصلي له، لكن الشيطان هو الذي يحسن لك هذه الأمور فتطيعه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذن ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة، أطعت الشيطان في كل ما سول به لك، وأول ذلك الشرك بالله عز وجل، لأن هذا أكبر ذنب الشرك بالله، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك جميع المعاصي كلها عن طريق الشيطان، لكن في فرق بين المعصية وبين الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، أما المعصية فيه تحت المشيئة. نسمع، تفضل.
قال الشريف حفظه الله تعالى: الطواغيت كثيرة، فكل من خرج عن طاعة الله فهو طاغوت، وهذا لا حصر له، ولكن رؤوس الطواغيت هم هؤلاء الخمسة: الأول الشيطان، لأن أصل الطواغيت هو الشيطان، ومثله طواغيت الإنس، شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله ويسمونها بأسماء خادعة، يسوغون للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات، يسوغون هذا ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بها، هؤلاء طواغيت. وعبادة الشيطان تكون بطاعته، فمن أطاعه فقد عبده، على اختلاف أنواع هذه العبادة، منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك، ومنها ما هو دونها بحسب طاعة الشيطان. فكل المعاصي طاعة للشيطان، وأشدها الشرك، ويساعده شياطين الإنس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويسمونها بغير الشرك، يسمونها توسلا، أو يسمونها المحبة للصالحين، أو بغير ذلك من أنواع الأسماء الخداعة، فهؤلاء من أعوان الشيطان. الله أخبر أن الجن لهم شياطين، وأن الإنس لهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
هذه آية في سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الآن يقول هذه كلها طواغيت، ولكن الذين يحسنون هذه الأشياء ويسمونها بغير اسمها، هؤلاء هم الذين دعوا لعباده الطواغيت. الآن يسمون هذا العمل، تذبح لغير الله وتستغيث بغير الله وتدعو غير الله، يسمونه توسل، وهذا هو الشرك بعينه. كونك تدعو غير الله وتستغيث بغير الله، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد تحدثنا البارحة عن معنى التوسل. التوسل هو أن يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة. توسلك بأعمالك الصالحة، إذا كنت عملت أعمالا خالصة لله عز وجل وأردت أن تدعو الله عز وجل بها، تتوسل إلى الله بتلك الأعمال. وذكرنا لكم قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وكل واحد دعا بالعمل الخالص لله عز وجل أن يفرج الله عنهم ما هم فيه، وانفرجت عنهم الصخرة بعد أن أكمل الثلاثة كلهم دعاءهم. البارح كنت أتلفت، أبغي شباب الليلة أشوف شباب، فأذكر الشباب بذاك الرجل الذي قال من الثلاثة أن له والدين، أب وأم، وله أبناء صغار، وكان عنده غنيمات، هذه الغنيمات تسرح ترعى، ثم إذا رجعت يحلبها، ثم يبدأ بأبيه وأمه، وبعد أن يشرب الأب والأم من الحليب يعطي بعد ذلك أولاده الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم ولم ترجع إلا وقد نام الوالد والوالدة، فحلب حسب العادة، ثم جاء في إذا الوالد نائم والوالدة نائمة، ما جاء يزعجهما يضرب في القوم وقوم خلاص، لا، وقف والحليب في يده، وأولاد الصغار يتضاغون عند قدميه يبكون يبغون الحليب. بقي هذا الرجل واقفا حتى صلاة الصبح، لما قام الوالدان قدم لهم الحليب، وبعد أن شرب من الحليب أعطى أولاده. فأنا كنت أذكر الشباب، أقول ننظر لطاعة هذا الرجل لوالديه، ماذا عمل؟ وقف الليل كله وأبناؤه عند أقدامه يتضاغون، يعني يبكون يطلبون الحليب، ولكن لم يقدم أبناءه، بل بقي واقفا حتى طلع الصبح وقام الوالد والوالدة. هو دعا بهذا العمل، قال: اللهم إن كنت علمت أنني قدمت هذا أو عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالله عز وجل فرج عنه من زاحة الصخرة قليلا. أيضا تكلمت عن أصحاب المؤسسات الذين يأتون بالعمال من بلادهم ويظلمونه. ما كل العمال يعني أتقياء، كل العمال بعضهم فيهم شيطنة، ولكن بعض أصحاب المؤسسات قد يظلمون بعض المساكين، رجل مسكين ضعيف جاء من تلك البلاد فيظلمه. هذا رجل كان عنده أجير يشتغل عنده ثم سافر وله عنده أجرة قليلة، يعني يمكن أجرة يوم أو يومين أو شهر، سافر وأخذ فترة طويلة في سفره هذا. الرجل أخذ هذه الأجرة ونماها له، اشترى بها غنما ثم كثر الغنم، اشترى بقر ثم إبل، حتى أصبح لهذا الرجل وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم. هذا المسكين غاب هذه الفترة الطويلة سنين، ثم رجع إلى بلاده وجاء وهو محتاج، فجاء إلى الرجل الذي يشتغل عنده قال: يا فلان لي عندك أجرة، أريدك تعطيني، أنا محتاج إليها. هذا الرجل لو كان من أصحاب الجشع ما يعطي هذه الأموال كلها، يعطيه الأجرة حقه يمكن 100 ريال أو 100 جنيه وخلاص. لكن قال له: انظر، هذا الحلال كله، الإبل والبقر والغنم كلها لك. ماذا قال له؟ قال: لا تستهزئ بي، لأنه ليس لي هذا المال كله، المال القليل عندك الموجود لي. قال: بل كله لك. فساقه كله ولم يترك منه شيئا. ولهذا قال في دعائه: اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن لم يستطيع الخروج. بقي الثالث، والثالث كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسها فلم ترضى، ثم أصابتها حاجة فطلبت منه مالا، فقال: إذا خلت بينه وبين نفسها. فأعطاها المال، ثم لما تمكن من العمل معها قالت له: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وتركها وترك لها المال. فقال: إن كنت علمت أنني تركت ذلك خوفا منك، تركت ذلك لوجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن الجميع فخرجوا يمشون. هذا معنى التوسل، يعني يتوسل الإنسان بعمله الصالح. أعمالك الصالحة التي عملتها تطلب من ربك الشيء الذي تريده، أنت في حاجة إلى ربك دائما، يعني الإنسان في حاجة إلى ربه ولا يستغني عنه طرفة عين. لكن تأتي أزمات عند الإنسان وشدة، في هذه الشدة العمل الذي يعلم أنه عمله خالص لله عز وجل يتوسل إلى الله به. وذكر لكم أيضا من النوع الآخر، وهو التوسل بدعاء الصالحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دخل رجل وهو يخطب في المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجعت العيال، فادع الله لنا. فدعا الله فنزلت الأمطار، يعني كما قلت لكم نحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبجوارنا هذا الجبل الذي يسمى جبل سلع. فلما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام طلعت سحابة صغيرة من وراء هذا الجبل، ثم انتشرت في السماء، ثم نزلت الأمطار، ولا زالت الأمطار مستمرة أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في يوم الجمعة جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار ديارهم خربت. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني تذهب إلى الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا المطر. فالله عز وجل استجاب دعاءه، ففي نفس اللحظة تفرقت السحب وطلعت الشمس. هذا العمل عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار عندهم جدب وقحط، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة يعني ربما تكون في كثير من البلدان ميتة ما حد يعمل بها، وهذه سنة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه وأهل العلم من بعده إلى يومنا هذا. فطلبوا منه أن يستسقي لهم، فخطب، وبعد أن انتهى من خطبته قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله. نسمع هذا التعبير، كنا نتوسل برسول الله. متى كنتم تتوسلون برسول الله؟ لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، حينما دخل ذاك الرجل وطلب منه أن يدعو الله عز وجل. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. هذا يبين لك أيها المسلم أنه لو كان يجوز التوسل بالرسول بعد وفاته لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب من العباس أن يدعو الله، ولكن كان اعترض عليه الصحابة رسول الله أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أليس كذلك؟ وهو حي حياة برزخية، الحياة البرزخية تخالف الحياة في الدنيا. وما كان الصحابة يأتون إلى قبره حينما تكون لهم مشكلة أو أزمة، وإنما يرجعون إلى سنته وإلى كتاب الله عز وجل. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا القول، وينبغي المسلم أن يفهم هذا ويفهم كلام الصحابة وفقه الصحابة. قال كنا نتوسل برسول الله، يعني نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله أي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس قم فادعو الله لنا، فقام فدعا، والله عز وجل استجاب دعاءه. فهذا هو التوسل بدعاء الصالحين، يعني دعاء الحي الموجود تطلب منه أن يدعو لك. أما كونك تدعوه وهو غائب ولو كان حيا وتطلب منه، أو تدعوه وهو ميت، فهذا لا يجوز. إذا كان ما جاز للصحابة أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به، فكيف يجوز لإنسان آخر أن يتوسل بأي ولي من الأولياء؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل بدعاء الصالحين ما هنا نذبح لهم كما يقول هؤلاء العلماء الذين أضلوا الناس وقالوا قدموا هذه القرابين هذا الذبح للولي الفلاني للولي الفلاني، والله عز وجل يعطيكم إما المطر وإما يشفي أو أولادكم أو يرد غائبكم. ما قالوا هذا القول، هذا القول اللي قالوا هؤلاء أضلوا الناس بمثل هذه الأعمال وسموها توسلا بالصالحين، وهي شرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي المسلم أن يفهم ذلك. وكما قلت لكم رأس مال المسلم عقيدته، إذا صلحت العقيدة وسلمت كل الأمور ميسرة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إذا ذهبت العقيدة ذهب كل شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الله أخبر أن الجن لهم شياطين وأن الإنس لهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يساعدون على إضلال بني آدم. هذا هو النوع الأول من الطواغيت، الشيطان، ومن سار في ركاب الشيطان حتى ولو قال الإنسان أنا ما أعبد الشيطان، نقول إذا أطعته وانقدت له فقد عبدته شئت أم أبيت. فالذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه، وهذا هو الذي لا يعبد الشيطان. لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة وتكون دون ذلك، ولكنها كلها طاعة للشيطان.
يعني هو يريد أن يبين أن المعاصي التي تحدث من بني آدم كلها بسبب الشيطان، هو الذي يوسوس الإنسان فيوقعه في هذه المعاصي. لكن إذا كانت هذه المعصية دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. لكن من يستطيع أن يمر بالنار ولو لحظة قصيرة؟ هذه النار في الدنيا كما في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، هذه تضم إلى تلك الأجزاء، والعاصي معرض لعقاب الله، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. فلو عذبك هل تستطيع أن تمر بالنار وتجلس فيها لحظة من اللحظات وأنت في هذه الدنيا؟ هذه النار لا تستطيع تمد أصبعك إليها، ما تستطيع تمد أصبعك إليها. معنى ذلك أن عليك أن تتجنب المعاصي. لا نقول أن الإنسان لا يرتكب المعصية، لأن البشر، يا أخي تلفونك هذا ينكسر وأنا ما أشوفه، لا نقول أن البشر يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مثل الملائكة، لكن قد تقع في المعصية ولكن باب التوبة مفتوح. فإذا ارتكب الإنسان معصية عليه أن يتوب إلى الله، والله عز وجل يعفو عنه، وهذا من فضل الله على عباده. لو كان مطلوب الإنسان أنه ما يرتكب معصية وأنه إذا عصى خلاص يعاقب عليها وأن الله عز وجل لا يغفرها بالتوبة، لا، أنت إذا وقعت في معصية فتوب إلى الله واستغفره، والله عز وجل يبدل الحسنات، يبدل السيئات حسنات، يعني يبدل هذه السيئات التي ارتكبتها إذا تبت إلى الله التوبة النصوح الله عز وجل يبدلها لك حسنات. فمن وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي المسلم أن يتجنب المعصية. المعاصي كثيرة يا إخوة، الغيبة والنميمة والكذب هذه كلها معاصي، والكذب قد يكون سهل على الإنسان، والنميمة قد تكون سهل على الإنسان. يجلس جماعة في مجلس من المجالس فيتكلم فلان, فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا, يشرب من شيء ويتكلم في أعراض الناس. وهذه من المصائب على المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال بلى إنه لكبير لأنه يعذب فيه. ماذا قال عن الذي عذبان فيه؟ قال أحدهما كان لا يستثير من بوله, يعني يدخل الحمام وما يبالي, البول يأتي على رجليه أو إذا كان في البر يستقبل الهواء ولا يبول خلاص, وهذا ما يتنزه من البول, ما يتنزه من المعصية من النجاسة. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة, الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. إذن الكلام في أعراض الناس والنميمة هذه من الأعمال السيئة التي يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا, قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون دائما على استغفار وعلى توبة من الله عز وجل, بأن الله عز وجل يقبل توبته ويعفو عنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس بعد الغد, بكرة ما في, بعد غد إن شاء الله.